قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أتناول آيات من سورة النساء بلغناها، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، آية كريمة من كتاب الله عز وجل، فيها محاسن من محاسن ديننا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي ليكن هذا شأنا لكم ولتكن هذه عادة لكم، أن تكونوا قوامين دائما بالقسط، عاملين آمرين دائما بالعدل. فالقسط العدل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضل العدل بين الناس: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فدائما يلزمنا كمسلمين أن نكون قائمين بالقسط، عاملين بالعدل على الدوام، على القريب والبعيد، وعلى النفس وعلى الغير. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. وهذا الأمر وإن كان متجها إلى أهل الإيمان عموما، فإنه أيضا يلزم القضاة من باب أخص ومن باب آكد، يلزمهم أن يكونوا قوامين لله عز وجل بالقسط، وأن يقضوا بين الناس بالحق، وإلا فليؤذنوا بعذاب. قال الله لنبيه داود صلى الله عليه وسلم: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. القوام بالشيء هو العمل به، العامل به، ومنه قوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله يعملون بأوامر الله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. ومنه قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي قائمون بأمور النساء عموما. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي قائمين بالعدل، عاملين بالحق. قال تعالى: شهداء لله. هكذا يجب أن تكون الشهادة التي ندلي بها، تكون الشهادة لله، يبتغى بها وجهه ويمتثل بها أمره سبحانه وتعالى. ولذا فالذي يكتمها فاجر قلبه، الذي يكتم الشهادة إذا دعي إليها قلبه فاجر. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه. فعلينا أيضا إذا دعينا لأداء الشهادات أن نسمع ونطيع ونجب. إذا دعانا القاضي إلى الإدلاء بشهادتنا لزمنا أن نجيب، وإلا فمن يكتمها فإنه آثم قلبه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخي.
الشيخ مصطفى.
نعم تفضلي.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي يا أختي.
لي ابن في الخارج.
نعم.
بيدرس في جامعة.
نعم.
لجنة الأجانب بتقول له هات لنا ورقة من أهلك إن هم يعني إيه تثبت إن هم يبعتوا لك مصاريف. شهريا.
نعم.
فالورقة دي هتتسجل في الشهر العقاري. أنا هسجلها له. فبس أنا ما معيش الفلوس اللي أبعتها له، هو هيبعت لي الفلوس وأنا أبعتها له. فهل في ده حرام ولا إيه؟
ويكون نوع من أنواع التعريض. إذا هو سيرسل لك أموالا وأنت سترسليها فأوراقك صحيحة أنك أرسلت له، فيعني في أخف الأضرار. أخف الأضرار هو نوع من أنواع التعريض. هو سيرسل لك أموالا خاصة بك، اعتبريها خاصة بك وتملكيها، وبعد ذلك من حقك أن ترسلي منها. هو يعني ليست بسالمة 100%، ولكنها متضمنة نوع من أنواع التعريض، ولا بأس به لإنجاز المهمة التي ستقومين بها ما لم يسبب ضررا لأحد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بعد إذنك يا شيخ كنت عايز أسأل سؤالين.
اتفضل.
السؤال الأول، والدي توفى.
قول الله يرحمه.
الله يرحمه يا رب.
اللهم آمين.
فدلوقتي أنا ووالدتي وأخ وأخت، فكنت عايز أسأل على الميراث، هل أمي لها الثلث ولا الثمن؟
لا، أمك لها الثمن.
الثمن؟
أي نعم.
جزاك الله خير. طب السؤال الثاني شيخ بعد إذنك، أنا دلوقتي في حساب في بنك فيصل الإسلامي، فأنا عامله جاري، هل الحساب الاستثماري اللي هو بالفوائد حرام ولا حلال؟
يا أخي البنوك كلها شر وكلها سواء.
كلها شر.
ربنا يبارك فيك ويحفظك، سمرها فيما ينفع المسلمين، وليت أصحاب الثروات، أصحاب الثروات المسلمون، ليت هؤلاء يسمرون أموالهم بإنشاء مصانع وإنشاء مشاريع استثمارية لتشغيل الشباب الضائع، بدلا من الإيداعات في البنوك التي تؤول بدورها إلى دول الكفر ويستفاد منها عند في بلاد الكفار. فكم من مصانع ضخمة في بلاد الكفر أسست بأموال المسلمين، فلما لا تؤسس هذه في بلاد المسلمين؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل
أخ حاج مصطفى.
نعم أخوك مصطفى، تفضل.
شيخ مصطفى.
نعم نعم تفضل.
عاوز أسألك سؤال يا شيخ مصطفى.
تفضل.
أسألك سؤال.
اتفضل. اسأل. يقول الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. السلام عليكم.
أطلب ركاته.
اتفضل
يا شيخ مصطفى.
نعم نعم.
قال لي سؤال عند حضرتك.
اتفضل اتفضل. اتفضل يا أخي الكريم. يقول تعالى شهداء لله، فكما أسلفت لا يجوز لأحد دعي إلى شهادة من قبل القضاء للإدلاء بشهادته أن يمتنع، وإلا فرب العزة يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال تعالى ولو على أنفسكم، أي ولو كانت الشهادة على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أو كانت الشهادة على الوالدين أو على الأقربين، فلا يجوز لك أن تحيد عن الحق من أجل نفسك، ولا يجوز لك أن تحيد عن الحق من أجل والديك، ولا يجوز لك أن تحيد عن الحق من أجل الأقربين. ذلك لأن الشهادة إنما تقام لله، ثم إنك بهذا تضر نفسك وتضر من شهدت لهم زورا، ولا يخفى أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور. نعم. يقول الأخ في سؤال في الرسائل القصيرة: هل يجوز التوريث في أرض الحكومة؟ هذا لا يجوز لأنها ليست ملكا لك، لكن إن كانت هناك وجوه منافع مباحة فوجوه المنافع تورث. يعني إذا كانت هذه الأرض موضوع مستأجرها من الحكومة بمبلغ يسير أو زهيد، ومات الذي كان مستأجرا لها، فوجوه النفع تقسم على الورثة، والله أعلم. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق. قوله تعالى: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ملزم بقولة الحق وشهادة الحق على النفس أو على الوالدين أو على الأقربين. ثم قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إن يكن المشهود له أو عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما معنى ذلك؟ أحيانا الشخص الذي يحكم يميل إلى الفقير لفقره، فيقول: هذا فقير لن يؤثر على الغني شيء إذا قضيت عليه للفقير، فيميل مع الفقير لفقره، أو يميل مع الغني لغناه لعله ينفعه بعد. فالله قال: الله أولى بهما منك أيها القاضي. الله أرحم بالفقير منك وأولى بالغني منك، هم عباده وهو الذي خلقهم ورزقهم، ما عليك إلا أن تفعل ما كلفت به، الحكم بالحق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاكم الله عنا خيرا وجعلنا جميعا في ميزان حسنات فضلاتك.
وإياكم. تفضل.
بعد إذن حضرتك، يعني أنا بعمل في مجال بيع العقارات وبيع الشقق، فكنت في آية في القرآن بتقول إن تستشهدوا إذا تبايعتم، فهل دي على الوجوب ولا حضرتك يعني مخير في إن أنا في شهيدين في البيع؟
عندك سؤال آخر؟
جزاكم الله عنا خيرا.
وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام يتقبل منا ويسأل الأعمال.
آمين والسامعين يا رب.
عندي عدة أسئلة يا شيخ، جزاك الله عنا خير.
تفضل.
السؤال الأول: المسبوق في صلاة الجنازة. السؤال الذي بعده: قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدق الحديث، صحة الحديث. التكبير في صلاة الاستسقاء، هل هو مثل التكبير في صلاة العيد؟ وأيضا تقرأ فيه سورة الأعلى والغاشية مثل العيد؟ السؤال الذي بعده يا شيخ: هل صحيح من فاتته صلاة العيد يصلي 4 ركعات؟ ورد أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعبد في الغار الليالي ذوات العدد. أريد أن أفهم ما معنى كلمة الليالي ذوات العدد. جزاك الله عنا خير. إذا دخل الرجل المسجد في أوقات النهي، يعني قبل المغرب بدقيقتين أو 3، وأيضا في طلوع الشمس، هل يصلي أم يجلس؟ بالنسبة يا شيخ، جزاك الله عنا خير، صلاة الاستخارة، الدعاء بعد في نهاية التشهد أم بعد السلام من الصلاة؟ صلاة التسبيح يا شيخ، هل حديثها ثابت؟ صلاة التسبيح حديثها ثابت؟ بالسؤالين جزاك الله خير. هناك مسجد من مساجد في مصر ليلة الخميس يشغلون الإذاعة، فيسمعون الرجل يقرأ بآية السجدة في ليلة الجمعة، فالمسجد كله يسجد وراء المذياع، هل هذا أمر مشروع أم لا؟ السؤال الأخير: رجل توفي عن ورثة وهو كان لا ينجب، يعني ما عنده أولاد، عنده ابن أخيه يخدمه في البيت، فوصى لهذا الولد الذي يخدمه في البيت وصية، وعلما بأن والد هذا الموصى إليه يرث، هل هذه الوصية جائزة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد فعلى وجه الإيجاز، الأخ تاجر العقارات يسأل هل يجب عليه الإشهاد عند البيع والشراء في العقارات لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. أقول وبالله التوفيق، الأمر أمر ندب وإرشاد في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم، وذلك لأن الله قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى عدة مرات ولم يشهد عند البيع والشراء كما في حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكون شهادته عدلت شهادة الرجلين، فالإشهاد ليس بواجب بل مستحب. أما المسبوق في صلاة الجنازة ففيه أقوال، قول الجمهور أنه يقضي ما فاته عموما، يقضي ما فاته لعموم الحديث ما أدركم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذا. ومن العلماء كالإمام أحمد يقول إن التكبيرات التي فاتت من صلاة الجنازة لا تعاد، هذا قول الإمام أحمد بناء على أنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقضي ما فاته من صلاة الجنازة، لكن الجمهور على القضاء لعموم الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعن كيفية القضاء قيل تقضى كما هي وهو رأي الجمهور، وقيل تقضى نسقا أي الله أكبر بدون أذكار بينها، والأصوب رأي الجمهور والله أعلم. أما صلاة الاستسقاء والتكبير فيها وكذا قراءة سورة الأعلى فيها ففيها وجهان لأهل العلم أحتاج إلى مزيد من التحرير لإثبات صحة الأحاديث التي وردت في ذلك من ضعفها. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
شيخ مصطفى.
نعم.
من فضلك أعرف حكم الاشتراك في التأمين الصحي الخاص بنقابة المهندسين.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالأولى لك أن تبتعد عن هذا ابتعادا عن الشبهات، ذلك لأن الأموال كما بلغنا أنها تثمر أحيانا في البنوك، فالأولى لك ابتعادا عن أي شبهة أن تبتعد عن هذه الصور من صور التأمين ما دمت مختارا. أرجع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، عايز أعرف حكم قراءة القرآن في مكبرات الصوت في المساجد.
متى؟
بدعة؟
لا بقول متى، يعني في وقت معين أو مطلقا؟
في صلاة الفجر وقبل صلاة الفجر، قرآن الفجر وقرآن صلاة الجمعة.
أرجع إلى الأسئلة التي معي. قال من فاتته صلاة العيد ماذا يصنع؟ ليس هناك نص ثابت في ماذا يصنع إلا أنها أقيسة، فمن العلماء من يقول من فاتته العيد صلىها ظهرا في بيته قياسا على تارك على من فاتته الجمعة، ومن العلماء من قال تصلى ركعتين فحسب، وليس هناك نص حاسم في المسألة ففيها الوجهان لأهل العلم. أما معنى قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى حراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد، أي الليالي المعدودة، 5 ليال، 6 ليال، 7 ليال، ليالي معدودة. أما عن أوقات النهي هل فيها تحية مسجد، فالجمهور يقولون لا تصلى تحية المسجد في أوقات النهي كبعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا رأي الجمهور، مع أن هناك فئة من أهل الحديث تقول إن ذوات الأسباب تصلى والتي منها تحية المسجد، ففيها أيضا الوجهان للعلماء، لكن رأي الجمهور المنع. أما دعاء الاستخارة فهو بعد الصلاة لحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وكلمة ثم تقتضي الترتيب مع التراخي. أما صلاة التسابيح فإسناد حديثها حسن، لكن بعض العلماء يعلوها من ناحية غرابة متنها. ليلة الخميس يشغلون الإذاعة تشغيل الإذاعة بصورة السجدة يوم الخميس ليلة الجمعة، هذا من المحدثات ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما سؤال آخر، إذا قرأ القارئ في الإذاعة في الراديو في المسجل في القناة الفضائية في غيرها آية فيها سجدة، هل نسجد نحن كمستمعين أو مشاهدين أو لا نسجد؟ فمن العلماء من قال لا نسجد لأن القارئ هو إمامنا آنذاك، إن سجد سجدنا وإن لم يسجد لم نسجد. وهذا القول الأخير مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، سمع قارئا يقرأ قال أنت إمامنا، إن سجدت سجدنا وإن تركت تركنا. أما الذي يريد أن يوصي لابن أخيه، وابن أخيه ليس من الورثة لكن أبوه الذي سيرث، فهذه الوصية جائزة، جائز للأخ أن يوصي لابن أخيه لأنه ليس هناك ما يمنع، إلا إذا كان ابن الأخ وريثا لعدم وجود العصبات، فإن النبي قال لا وصية لوارث. أما قراءة القرآن في المساجد فالتي قبل الفجر فيها تشويش على المصلين ولم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما قراءة القرآن في المكبرات أثناء صلاة الفجر فبحسب احتياج الناس وعلى ما يتفق عليه أهل الحي، والله أعلم. السلام عليكم. أرجع إلى ما كنت بصدده من قول الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. معنى الآية الكريمة إذا كان المحكوم له أو المحكوم عليه غنيا أو فقيرا، أو إذا كان المتحاكمان إليك أيها القاضي أحدهما فقير والآخر غني، فلا تميل مع الفقير تعاطفا معه ولا تميل مع الغني لغنى، الله أولى بهما منك، إن شاء أغنى الفقير وإن شاء أفقر الغني، الله أولى بهما منك أيها القاضي، فعليك أن تقضي بالقرائن والبينات التي أمامك أو بالأيمان إذا احتجت إليها. فقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما تمنعنا من التعاطف أثناء المحاكمات أو أثناء القضاء وأثناء الأحكام بين الناس. لا تمل مع الغني لغنى ولا تمل مع الفقير لفقره تعاطفا معه. هذا وليعلم أن مسائل الصلح تختلف عن مسائل الحكم. في الصلح يجوز لي أن أقول يا غني ضع من دينك هكذا، يا فقير سدد يا فقير. أما في الحكم فلزاما أن يعطى لكل ذي حق حقه. هذا ومن الدليل على التفريق بين الصلح والحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فسمع صوتا قد ارتفع في المسجد، فخرج على إثر هذا الصوت المرتفع فوجد كعب بن مالك يتقاضى ابن أبي حضرد دينا عليه، يقول له أعطني الدين، والآخر يقول ما عندي. فقال النبي يا كعب ضع من دينك هكذا، قال قد فعلت يا رسول الله، قال للآخر قم فاقضه، أي قم فسدد. فالصلح يجوز فيه أن تحث الخصوم على التنازل، لكن الحكم تؤدي لكل ذي حق حقه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
شيخ وياي هل يا قناة اتصلت قناة صفا؟
لا ليست هذه قناة صفا. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما تقدم معناه. قال تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى وتحيدوا عن العدل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك. الحمد لله.
بعد اذنك يا شيخ هسأل سؤالين.
اتفضل.
الاولاني اختي كانت في رمضان اللي فات دوت كانت حامل ففترة 7 ايام، فهل تقضي عنهم وتطعم ولا تقضي بس؟ والسؤال الثاني دلوقتي انا شغال في شركة وفي صندوق تأمين، الصندوق ده اختياري بس بندفع فيه اشتراكات وبيجي لنا دعم من الشركة وخردة بتتباع بتتحط فيه كل شهر وبيتاخد منه قروض للعاملين بفوايد، فهل الاشتراك فيه حلال ولا حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما أختك التي كانت حاملا فأفطرت 7 أيام في رمضان، الأولى لها أن تعيد هذه الأيام، وهذا الرأي الذي أختاره من آراء العلماء في هذه المسألة، أن الحامل إذا عوفيت تعيد صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان. إن عجزت تماما أطعمت مكان كل يوم مسكينا. أما الاشتراك في صندوق التأمين بالمثابة التي ذكرت وأنهم يقرضون أقواما منه بالربا أنصحك بالبعد عنه والله أعلم. أرجو إلى ما كنت بصدده من قول الله تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، احذروا اتباع الهوى سأقول بكم اتباع الهوى إلى عدم العدل عياذا بالله من الظلم والجور. هذا ولقد ورد حديث أو أثر في سنده مقال حاصله في سنده مقال حاصله أن اليهود كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الخلاف فرضوا بحكم عبد الله بن رواحة فيهم، فذهب عبد الله بن رواحة إليهم وقال معشر يهود والله إنكم أبغض خلق الله إلي ولقد جئتكم من عندي أحب خلق الله إلي، ولكن لا يحملني حبي له وبغضي لكم أن أقضي بغير الحق. قالوا بررت وصدقت يا ابن رواحة بهذا قامت السماوات والأرض. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعد إذن حضرتك أنا إن شاء الله أنا وزوجتي طالع إن شاء الله حج بأمر الله متمتع، فهي إن شاء الله في الوقت دوت هتكون حائض، فحضرتك يعني الوضع هيكون إن شاء الله لو ما نيجي نعمل العمرة بتاعت التمتع ولو استمر الحيض إلى الحج فماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالمرأة الحائض التي تريد الحج تهل من الميقات كما يهل غيرها، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم تختار النسك التي تريد، إن حجا قالت لبيك حجا، إن عمرة لبيك عمرة، إن قارنة لبيك حجة في عمرة، فإذا كانت متمتعة ستقول لبيك عمرة، المهم أنها تهل كسائر الحجيج من الميقات وتستمر في تلبيتها وتصنع كل شيء إلا الطواف بالبيت، إذا طهرت من الحيض من مكانها تذهب تطوف بالبيت تغتسل وتذهب تطوف بالبيت. أما إذا استمرت حيضتها إلى أن دخل عليها اليوم الثامن فتهل بالحج مع الحجيج وتصنع كما صنعت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، تفعل كل أعمال الحج إلا الطواف، إذا طهرت طافت، وإذا أرادت بعد الحج أن تأتي بعمرة مكان عمرتها كما صنعت عائشة رضي الله عنها لها أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة جديدة بعد انقضاء حجها والله أعلم. فاختصارا المرأة الحائض إذا مرت بالميقات أهلت لبيك اللهم لبيك كغيرها، تأتي مكة تصنع كل ما يصنع إلا الطواف، إن طهرت طافت من مكانها تذهب تطوف. أما إذا استمر بها الحيض إلى أن دخل وقت الحج تهل بالحج مع الحجيج لبيك اللهم لبيك لبيك حجا من مكانها، وبعد ذلك تفعل ما يفعله الحج كله إلا الطواف بالبيت، إذا طهرت طافت بالبيت، وإن أرادت أن تأتي بعمرة من التنعيم بعد انقضاء حجتها أتت بعمرة من التنعيم والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
عايز أسأل عن
تفضل يا أخي.
أسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتصاب لأهله، معنى الحديث ودرجة الحديث لو سمحت يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا أعلمه بهذا اللفظ، لم أقف عليه بهذا اللفظ أنه يتصاب لأهله. أما عن المعنى فالذي يبدو لي من معناه والله أعلم أنه يصنع مع أهله كما يصنع الصبي، ولكن هذا الحديث كما أسلفت لا أعلم له سندا بهذا اللفظ والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أسأل حضرتك سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضل.
لو سمحت، بنتي جالها دم الحيض لمدة المدة العادية بتاعتها وبعدين طهرت واغتسلت وصلت لمده اسبوع ورجع لها تاني. فسالنا طبيبه قالت ده علميا لا يجوز ودي استحاضه بس المواصفات دم حيض.
اذا كانت المواصفات مواصفات دم الحيض ابني على انه حيض.
يبني على انه حيض.
ابني على انه حيض.
طب اسال سؤال تاني بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
راجل في اثناء مشكله مع زوجته قال لها انا مش عايزك ولكن لا ينوي الطلاق، فهل يحسب طلاق؟
لا يحسب.
جزاك الله خيرا.
واياكم. ربنا يبارك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
سمحت يا سيدنا، كنت عايز اسال حضرتك الافضل في المكتبه بتاع طالب العلم ان الواحد يكون الكتب الاول ولا يقرا كتاب بعد كده الانتهاء منه يشتري كتاب اخر؟
على حسب سعتك.
يعني في علم الحديث مثلا
أقول على حسب سعتك المالية. إن كنت مسيرا فالكتب لا تتيسر في كل وقت فاقتنيها حتى إذا مت فهو علم ينتفع به. إذا كنت مقترا ضيق الله عليك في الرزق فاشتري بحسب حاجاتك، والله أعلم. أما قوله تعالى: ذكره إن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فإرشاد للقضاة وللمحكمين بين الناس. فأحيانا القاضي يتحاكم إليه اثنان: كبير وصغير، جليل وحقير، ذو منصب ووضيع. فيصغي إلى ذي المنصب، يصغي إلى الغني ويهتم به اهتماما زائدا ويترك له الوقت وقت الكافي كي يبرز حجته. وإذا جاء الفقير يتكلم قال: أنجز انتهي بسرعة، أو يعرض عنه ويظهر التبرم. فنهي القاضي عن ذلك، وهذا ابتلاء شديد للقضاة بين الناس والحكام بين الناس، ابتلاء شديد لهم أن يبتلوا برجل ذي منصب يتحاكم إليهم مع رجل فقير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
يا شيخ أنا عايز أسأل سؤال. أنا مجوزة وأبعت لأمي شهريا مبلغ معين، فيعني احيانا انا لا استطيع هذا المبلغ ان اوفيه كما يعني كله، فابعت لها نصف المبلغ فهي احيانا لا ترضى، وانا يعني هذا ظروفي ولا استطيع اكثر هذا، فهل انا اكون عاقة او هكذا اذا غضبت علي؟
لست بعاقة بارك الله فيك، مع المحسنين من سبيل. ليس بواجب عليك الانفاق على امك، ما على المحسنين من سبيل، وما تفعلينه إحسان منك إليها فأنت متزوجة، فالذي تصنعيه إحسان منك إلى أمك، وما على المحسنين من سبيل بارك الله فيك. أقول بالله تعالى التوفيق: ابتلاء للقضاة أن يبتلى أحدهم بكبير في الدنيا يتحاكم إليه مع صغير في الدنيا، فأحيانا يقبل على الكبير لغناه، وأحيانا يقبل على الفقير لفقره وتشفيا من الغني، فهي فتنة وابتلاء. لذلك كان كثير من السلف يفرون من العمل بمهنة القضاء، يفرون من العمل بمهنة القضاء للابتلاءات التي تواجههم، فكان يتحاكم إليهم أمير مع وضيع من الوضعاء، والحق مع الوضيع. إذا قضى للأمير حكم على نفسه بظلم العباد وآل إلى النار والعياذ بالله بسبب الظلم، وإن حكم للفقير عزل، فكان يبتلى وقل منهم من يصبر على هذا الابتلاء. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ربنا يجزيك خير.
وياك.
بقول لحضرتك
أنا
خالي متوفي وما جابش أولاد.
الله يرحمه. وبعد؟
وبعدين والدتي متوفية قبل منه. وهو طبعا عنده مراسه كده، فقالوا إن إحنا مناش في المراس وهم كلهم اللي موجودين ورثوا، فأنا مش عارفة بصفة إن والدتي توفت قبل منه لينا في المراس ولا مناش.
ليس لكم في الميراث. الوصية الواجبة لا مستند لها. بارك الله فيك. أقول بالله تعالى التوفيق. يقول الله تعالى: وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أحيانا المحكم بين الناس أو القاضي يميل إلى شخص يستمع إليه ويطيل الاستماع حتى يدلي الآخر بكل حججه، ويأتي عند الخصم الآخر فيميل أو يعرض عنه أو يقلل وقت الاستماع إليه ويظهر تبرما. فربنا يحذر بقوله: وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فعلى القاضي أن يكون نصفا بين الناس، منصفا بينهم، يأخذ لذي الحق حقه من الظالم، فبهذا يريح أحدهما من الآخر في الدنيا والآخرة. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل
شيخ مصطفى.
نعم
أريد السؤال لو سمحت يا شيخ.
تفضل يا أخي الكريم.
أنا رجل دلوقتي بنعمل في ورشة بلاط، عامل يعني بالأجرة كده على إيدي، وأريد أن الناس مثلا نشتغل في شغلانة مثلا حكومية أو في جهة حكومية.
طيب.
وأنا رجل ملتحي.
طيب.
فطبعا بنروح نقدم الورق في أي مكان أو نقدمه في أي مكان، بيطلبوا منك أن أنت تحلق اللحية. فهل مثلا أنا لو حلقت اللحية ومثلا تركت السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هنقسم؟ وهل من بعد ما نحلق لحيتي حياتي خير؟
يعني
الإفادة بالله عليك،
حلق اللحية ساعة التقديم فقط أو عموما؟
لا حلقها خالص مش تقصير، يقول لك احلاقها بالشلة بالمو.
لا يعني ساعة التقديم الورق فقط أم مطلقا؟
لا ما على طول، ما لو قدمت ورق وقبل الورق هيقول لك على طول تتنك حلقها، ما ينفعش ان انت تربيها. مثلا لو هتقدم مثلا في غفير، في عسكري درجة، في مثلا اي شغل تبع اي وزارة، بقول لك بدقنك دي ما تنفعش.
اذا كنت مضطرا لهذا العمل فرب العزة يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن لم تكن مضطرا وكنت في سعة فالحمد لله، اثبت على طاعة الله خير لك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
اتفضل يا أختي.
لو سمحت، في واحدة هي احنا عارفين اللي هي مالها حرام، وجت زارتنا فجابت لنا زي تورتايا، فاحنا ما عرفنا يعني زي كنيها، وبعد كده ضمن اللي احنا كنيها، فما ينفع مثلا يعني مش عارفه اكلها ده حلال ولا لو حرام مثلا نخرج ثمنها مثلا؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، هل يجوز اللي احنا نترك التشهد اللي في النص عمدا اللي في الصلاه؟ وتالت سؤال، هو انا لو مثلا ذكرت شخص بسوء لشخص تاني ما يعرفهوش، دي تعد غيبة ولا يعني الغيبة لازم يكون الشخصين عارفين الشخص اللي أنا بتكلم عنه بأسلوب مش كويس ده ولا لا؟ وشكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما ما صنعته من الأكل عند امرأة مالها مشبوه أو حرام، فإذا كنت لا تعلمي ذلك فإثم عليك. أما إذا كنت شاكة أن مالها مشبوه شاكة جاز لك أن تأكلي، أما إذا كان مالا مسروقا فلا يجوز لك أن تأكلي. هذا. ولعله مما يؤنس ويقوي القول بالجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند امرأة يهودية، وأن سارة عليه السلام قبلت هدية الكافر إذ أهدى إليها هاجر، فهذا مما يقوي القول بالجواز في قبول الهدية من الكفار ونحو. إما إن كان مالا مسروقا فلا، أما ترك التشهد عمدا فلا يجوز لك، فلم يرد أن النبي تركه عمدا، ولا أعلم أحدا من الصحابة أيضا تركه عمدا. أما إذا ذكرت شخصا عند شخص لا يعرفه هل تعد غيبة؟ لا تعد غيبة هذه، وإن كان الأولى البعد عنها والأسلم البعد عنها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة. الأولى، إذا شعر الشخص بالضيق وبدنك العيش وهكذا ثم تاب إلى الله، هل هذه التوبة خالصة؟ يعني هو ما تاب مثلا لخشية الله أو يعني رجاء ما عند الله، فقد كان عنده ضيق العيشة، فحاله بعد التوبة انقلب إلى جيد والصلاح، فهل هذا التوبة إخلاصها جيد أو لا؟ السؤال الثاني، إذا كان الشخص يريد أن يصوم غدا مثلا، فهو يستيقظ قبل الفجر ليتسحر، وإذا ما كان يريد إذا ما يصوم غدا مثلا فربما لا يستيقظ وتفوته مثلا يعني وقت صلاة الفجر، فهل هذا يعني وعندما يستيقظ قبل يعني الفجر ليتسحر فهو يصلي صلاة الفجر، فهل هذا إخلاص أجر الصلاة يعني الإخلاص؟ السؤال الثالث.
لا عفوا عفوا يا أختي ما فهمت، يعني هو إذا قام يتسحر صلى الفجر، وإذا لم يقم يتسحر لم يصل الفجر، ما السؤال؟
لا لا ليس هذا،
ما فقط هو
فقط هو استيقظ ليتسحر،
طيب
ما استيقظ ليصلي الفجر.
يا أختي أسئلتك تبدو عليها الوساوس، أسئلتك السؤال الأول والثاني، الأول تاب إلى الله، قلت تاب لفقره، لم يقل لم يتب توبة لإنابة إلى الله، والثاني قلت نفس الشيء، قام يتسحر وما في نية أنه قائم لصلاة الفجر،
لا أظن لا تشوبي لصلاة الفجر.
عفوا أنا فقط مشفق عليك أن يتسرب إليك وسواس.
نعم فقد يا شيخ يعني كان عنده في نيته أن يتسحر وبعد ذلك يصلي،
طيب ما
فهمك، قام لأجل صلاة الفجر.
فاهم السؤال، وأقول لك يخيم على أسئلتك أمر الوسواس، أسأل الله أن يعافيك من الوسواس.
يوجد شيخ سؤال ثالث،
إذا كان على نفس الغرار أمسكي عنه.
نعم.
إذا كان على نفس الغرار من الأسئلة التي تشوبها الوساوس. نعم. ابعدي عنه. سؤال آخر تفضلي.
يا شيخ يوجد آية في آخر سورة النور، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فهل هذا يدخل هذا تحت من يترك بعض السنن أو هكذا؟ ما آية التفسير؟
لا 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 لا، في عصيان أمر رسول الله، أما النفل والحث على النوافل والحث على التطوع ليس بداخل في هذا. أرجع فأقول الأخ الذي أو الأخت التي تقول أنها تذكر شخصا لشخص تغتابه، ولكن المذكور عنده لا يعلم هذا الشخص، إن كانت تقول فعل رجل كذا وكذا وكذا ولا تسمي لا بأس، أما إذا سمت حتى لو لم يكن يعرفه فسيعرفه فيما بعد، فيتقى الاسم لأن الغيبة ذكرك أخاك بما أكره، أما إذا لم تسمي ففي الأمر فسحة، أما إذا سمت فلا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، قال تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فعلى القاضي أن يكون عادلا حتى في نظراته إلى المتحاكمين، حتى في الوقت الذي يستمع فيه إلى المتحاكمين، يعدل مع هذا ويعدل مع ذاك، إن ترك وقتا لشخص يترك وقتا للآخر إذا كان يبدي حججا، لا يلوي رقبته عن شخص ولا يلوي رقبته لشخص، ولا يورد عن شخص ويقبل على الآخر، فكله ظلم، كله ظلم، لأن الخصم إذا رأك منبسطا إلى الآخر ومكفهر الوجه أمامه قصر عن إبداء حجته، قصر عن إبداء عذره، فتظلم نفسك وتظلم غيرك، فكن نصفا بين الناس، تأخذ لذي الحق حقه من الظالم، بهذا تنفعهما في الدنيا والآخرة. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
والله يا فضيلة الشيخ تعبان بقالي أسبوع، إذا ما يكون وسواس بيشككني في ذات الله وفي قدرات ربنا سبحانه وتعالى.
استمع مني استمع مني الآتي استمع مني الآتي استمع
عايز أعرف بس من حضرتك يعني فيها حرمانية ولا أعمل إيه يعني؟
طب استمع الآتي استمع الآتي بس
ماشي.
أما الحرمانية لا إثم عليك إن شاء الله، لا إثم عليك، ثم اصنع الآتي ذكره، يعني الذي يوسوس في ذات الله سبحانه لا إثم عليه، فإن النبي قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ثم عليك بالآتي ذكره. أولا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثانيا اقرأ المعوذات وارق بها نفسك، ثالثا لا تسترسل في التفكير، رابعا لا تحدث بذلك أحدا، خامسا قم فادعو الله أن يصرفه عنك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أستفسر عن لبس الأبيض، الإزدار الأبيض في الحج، هل هذا بدعة؟
ليس بدعة، بس يطفي على المرأة جمالا ويلفت الأنظار إليها. ونحن مأمورون أو نساؤنا مأمورة بالتستر قدر الاستطاعة حتى لا تفتن الناس ولا تفتن.
يعني الأفضل لبس الغوامق
حتى لا تفتن الناس، لأن الأبيض يضفي جمالا على المرأة فتلفت الأنظار إليها.
شكرا جدا،
بارك الله فيك. يقول تعالى وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، خبيرا بنواياكم وخبيرا بأعمالكم. فكما أسلفت على القاضي أن يكون نصفا لكل فريق من الآخر، وبهذا قال الخصمان لداود عليه السلام لما تسور عليه المحراب، قال له لا تخف، ثم بدأ في عرض القضية قائلين أو قائلا أحدهما: خصمان، أي نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تميل ولا تجور، واهدنا إلى سواء الصراط، اهدنا أيها القاضي إلى الطريق الوسط الذي يقربنا من الله، اهدني وهدي أخي، أرشدني وأرشد خصمي إلى الذي يقربنا من الله. وهكذا ينبغي أن يكون الخصوم، وهكذا ينبغي أن يكون القاضي، الكل يحرص على فعل ما يقرب من الله، لأن المحاكم هذه ستعاد في الآخرة، ستعاد في الآخرة. وقضاء القاضي الدنيوي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. ف على المحكوم عليهما أو على المتخاصمين أن يتقي الله ولا يغش القاضي. يعني هب أنك أتيت بمحامي كذاب، كما يحدث في هذه الأزمنة، يأتون بمحامين كذبة فجرة لا يهمهم إلا المال، فيقلبون الحق باطلا والباطل حقا ويفرحون بذلك، وينبغي أن يساءوا بذلك، لأن الله سبحانه قال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ويقول: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. فجدير بكل قاض مسلم أن يكون عادلا، وبالخصوم أن يتقوا الله في عرض القضايا. فيا أيها الخصم لا تغش القاضي، لا تقتل وتقول أنا ما قتلت، ستجني على نفسك، ستجني على نفسك في الدنيا والآخرة. لا تقل أنا لم أسرق وأنت سرقت. فدوما كن قوالا بالحق، قل أنا ظلمت أخي، اقضي لي أخي مني. خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تتبع الهوى، فاحكم بيننا بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. السلام عليكم.
الله وبركاته، جزاك الله عنا خير الجزاء يا شيخ مصطفى.
وإياك تفضل.
الله يكرمك ويسترك في الدنيا وفي الآخر.
وإياك.
والله أنا عند حضرتك ليا سؤال، بس يا رب يعني وسع صدرك ليا معلش.
يا رب.
هل فرض على زوجة الابن إن هي تقبل يد حماها أبو زوجها، مع العلم إن هي بتحترمه وبتقول له يعني كتير قوي، ويعني كذا مرة ما حد ما يقبلش ايده من العيال او من اي حد غير ولاده يعني مش بيبقى نفسه طيبة له، فامتنعت لتقبيل ايده لعدم ان هو مثلا يكون خايفة عليه ليخش الغرور والكبر، فجيب بقول له يعني ما ينفعش ان انت مثلا اي حد اي حد يسلم عليه غريب قريب بيمدي له ايده كده، انا لاحظتها عليه كتير. فبيقول انا سمعت شيخ من 20 سنة بيقول ان واجب على كل واحد يبوس ايد الراجل الكبير او الست الكبيرة ادام عجوز. قلت له انا ما سمعتهاش، قالوا لو شيخ قال غير كده يبقى شيخ لمؤاخذة مع احترام لحضراتكم يعني ان فاسد. فانا الصراحة خفت، وخفت ان انا اعاود ان انا اقبل ايده لأكون مثلا سبب ان هو مثلا يكون انا سألته وهو
ليس بواجب. ليس بواجب،
الله يسترك في الدنيا وفي الاخر، الله يجازيك عنا خير. يعني انا معليش اسم الامتناعي؟
ليس عليك اسم اذا كنت تقصدين ترشيده، ثم هو لا يليق به اصلا ان يمد يده للناس يقبل الناس يده ولا لشيخ من المشايخ. ان هذا ايضا ليس بقاصر على الطعن في السن هذا، انما احيانا بعض المشايخ يمد يده للناس تقبلها، هذا الكلام يعني لم أعده من رسولنا محمد الذي هو سيد ولد آدم، سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، لم يكن يمد اليد للناس يقبلون اليد بهذه الطريقة التي تصنع هذه الأيام. بارك الله فيك. قال الله تعالى ذكره: وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا ليا سؤال لو سمحت.
تفضلي يا اختي الكريمه.
انا زوجي توفي، زوجي توفي وساب لي 10,000 جنيه امانه لميراث ابن عمه.
عفوا ما فهمت، يعني كيف ساب؟
فهو رافض ابن عمه ياخد قيمه الميراث وانا مش عارفه اتصرف ازاي في الفلوس دي.
يعني ابن عمه له عند زوج 10,000 جنيه عند الزوج؟
ايوه.
يعني
ورافض هو ياخد قيمه الفلوس ديت لاعتراضه على تقسيم الميراث.
لا، هذه مساله اخرى، مساله اخرى. احفظي المال مع احد حتى تبرأ ذمتك أنت، المال يحفظ مع أحد ويأتي عليه أمر الله فيما بعد، لكن لا تقسميه في التركة، هذه أمانة لابن العم، احفظيها معك. بارك الله فيك. هذا، وكان الوقت قد انتهى أو أوشك على الانتهاء، فبين يدي الانتهاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها، وأن يوفقهم بتوفيقه، وأن يجعلها دوما قناة رائدة معلمة للناس الخير. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله عز وجل، والإقبال على سنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتزود منهما مع تقوى الله سبحانه وتعالى. أوصي نفسي وإخواني ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة من الأشهر الحرم بتقوى الله والامتناع عن ظلم العباد وظلم النفس، فإن الله قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فنسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلال هذه الأشهر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضى. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن هذا من خير الأزواد التي نتزود بها للقاء الله، فضلا عن تطيب القلوب بها وطمأنة القلوب به، وكذلك الألسن ترطب بالذكر، وكذلك الأبدان تقوى به، والشياطين تنخنس بذكر الله، والملائكة تقبل علينا وتتنزل الرحمات والسكينة بذكر الله، وربنا يذكرنا إذا ذكرنا. ولا ننسى الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، سمع لله وطاعة وامتثالا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واعترافا بالحق وإقرارا بالجميل لهذا النبي الأمي الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. أسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده آمين، وأن يلحقنا وإياكم به في الفردوس آمين آمين آمين. لا ننسى الاستغفار بارك الله فيكم، فبه تدفع البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.